أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذا البحث، وهو ما ذكره الحكماء من دليل على إثبات حسن التكليف. قلنا يوجد منهجان لبحث حسن التكليف: المنهج الكلامي وقد تقدم، ثم انتقلنا إلى المنهج الحكمي أو الفلسفي في إثبات هذه الحقيقة، أي حقيقة أن التكليف حسنون. واستعرضنا البحث وانتهى بحمد الله. ولكن هنا وجدت في كتاب هذا الشيخ السيد الطهراني رحمة الله تعالى عليه بتوضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد لطيف، ذكر هذا الدليل لكن خلال مقدمات خمس، واخذ النتيجة. يعني المرد احنا نصيغه من او نذكره هو طويل جدا، لكن لطيف هذا البحث. يعني صفحة طبعا 589 مثلا ابتدى، قال هذا الدليل يشتمل على مقدمات: الاول ان بقاء الانسان في الدنيا في الجملة لحصول كمالات لاشخاص حسن. الثانية أن بقاء النوع بحيث يحصل الأشخاص الكمالات والمداج النوعية كلها بالتعاضد والتعاون فيما يحتاجون إليه إلى آخرة. الثالثة أن اجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغير أمزجتهم واختلاف قواهم وطلب كل باقتضاء شهوة ما في يد غيره من الأمر المطلوب ودفع إلى غير ذلك. الرابعة وجوب وضع قوانين وسنن بحسب اختلاف الطبقات وتفاوت الأفراد والأصناف من الرجال والنساء والعلماء والجهال والأغنياء والفقراء والصغار والكبار وغير ذلك، حتى يراعى العدل فيهم ويتعادلون بها فيما بينهم. فإن اختلاف الخلق من حيث التكوين يقتضي التفاوت بينه في التشريع وإلا إلى غير ذلك. الخامسة إن وضعها لا بد له من واضع، ثم الواضع إما أن نفس الأفراد أو بعضهم، لا على التعيين، نفس الأفراد يضعون أو بعضهم أو بعضهم معينا بلا مرجح أو معه مع المرجح. قال والأول يستلزم محذور التنازع والفساد، إذا كلهم بيحطوه كل واحد يحط له القانون الذي ينسجم مع رغباته وبالتالي يحصل التنازع والفساد. والثاني محال لأن غير المعين مطلقا لا يقع منه شيء، لأنه تقول غير معين ما يقع منه شيء، وغير المعين عند الناس لا يجوز العقل اتباعه في قوانين، تقول الناس وضعوا لكن مخفيين ما معروفين والناس شلون يتبعوهم مثلا. والثالث محال للزوم الترجيح بلا مرجح، يعني انه معين بلا مرجح، قلنا هذا يستلزم الترجيح بلا مرجح ولزوم التنازع ايضا. فتعين الرابع، ما هو الرابع؟ يعني معين مع المرجح. قال والمرجح لا بد ان يكون مرجحا في المقام بان يكون ذلك البعض من كمال القوى وقوة الكمالات بحيث يستحق الانقياد اليه والطاعة له، يعني لا بد ان يكون كاملا لكي يضع هذه القوانين وينقاد اليه وبحيث يأمر وينهى ويضع ويرفع. ثم قال ثم أن تعين هذا البعض وأن له هذا الاستحقاق إن كان من الناس عادة، تقول زين هذا من الناس، نقول عاد المحذور، عاد محذور التنازع سوف يقع مع عدم اطلاعهم على سرائر الأشخاص، أن هذا يحتاج إلى كشف تام على السرائر، فلا بد أن يكون من الله تعالى، وذلك إنما يكون بمعجزات الآن من الله لكن عبر الأنبياء. فكيف نثبت هؤلاء؟ قال بالمعجزات. قال وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على ذلك البعض بما يأتي من الأحكام والقوانين من عند الله تعالى. واضح؟ هذا طبعا قراءة سريعة وإلا هو طويل البحث وجميل جدا. إذن هذه خلاصة البرهان الذي ذكرناه، واضح إن شاء الله. طبعا احنا توقفنا عند هذه النقطة، وهي ما هي؟ عندما قلنا طبعا عندما يكون المشرع لابد ان يكون شريعته عن احكام، يعني لا يعجز عن احكام شريعته في جمهور الناس، ولكن هذا الاحكام له طرق، اما بالبرهان العقلي صحيح ثبت انه هذا هذه القوانين الحق فلا بد من اتباعها، وإما عن طريق الوعظ يعني يوعظهم ويرشدهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يتمسكوا بهذه القوانين، أو بعضهم بتأليف القال ميلة قلبيا مثلا، وبعضهم بالزاج والقتال أساسا يلا يطبق القانون. قال ولما كان نبلغ غيره. الآن هذا تمام البحث فيما تقدم. الآن عند يأتي السؤال بأنه النبي لا يتفق دائما يكون عمر محدود ينتقل حتى أوصياءه، الآن في زمن الغيبة مثلا 1200 سنة غيبة الإمام، كيف تحفظ هذه القوانين؟ كيف تحفظ الشريعة أساسا؟ قال هنا الشارع المقدس عن اقتضاء الحكمة الإلهية لكي تتجدد دائما هذه القوانين، يتجدد الارتباط بالمقنن والمسن يعني والذي سن هذه القوانين وهو الله سبحانه وتعالى. هنا فرضت العبادات المذكرة لصاحب الشر، إنسان عندما يتعبد ويتذكر من خلال عبادته أنه مرتبط بمن؟ بصاحب الشر بالمشرع. هنا ماذا يحدث؟ يحدث هنا حفظا للشريعة أساسا، لاحظ، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكر بالتكرير، يعني صلاة 5 مرات في اليوم، صيام في السنة مرة، الحاج في العمر مرة، الجهاد مع الشرائط كذا كذا، طبعا المستحبات عن ترك المكروهات. فهذه تساعد على حفظ أو تعني أنها أن الإنسان لا يغفل عن تلك، أن لا يغفل عن المشرع، وبالتالي لا يغفل عن شريعته وعن قوانينه. بعد ذلك يطرح المصنف هنا أو الشارح أن يعني من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية يحصل منافع ثلاث، أو تحصل منافع ماذا؟ ثلاث. ما هي منافع هذه الأوامر والنواهي؟ طبعا كثيرة لكن ذكر ثلاثا منها. أحدها رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الإنسان وهو عالم بحقائقه ركب فيه قوة العاق، قوة الواهمة، قوة الغضب، قوة الشهوة مثلا، هذه القوة باطنية ظاهرية كل عادة تبحث بشكل منهج مفصل في البحث في بحث علم النفس الفلسفي، وإحنا بحثناها بحمد الله في دروسنا هذا في علم النفس الفلسفي بحثناها هناك. على كل حال هنا ببركة هذه الأوامر والنواهي ماذا؟ ترتاض النفس، تمنع النفس عن الشهوات المحرمة، تمنع النفس عن الانقياد وتكون سلسة القياد لهذه الشهوات والرغبات وما إلى ذلك. وهذا لا يتحقق إلا بنفس النهي، النواهي والأوامر، تمنعه عن كذا تأمره بكذا، فتتذلل النفس، تتخضع هذه النفس لقوى العقل، وليس العكس، هو أن عدم الانصياع للأمر الإلهي والنواهي يؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى أن تكون الغلبة لمن؟ للقوى الشهوية، للقوى الهوى والعياذ بالله، وبالتالي تكون حتى القوى العقلية خادمة والعياذ بالله، أو تحت مظلة هذه النفس الأمارة أو هذه أو تحت الهوى، كما في كلمة أمير بن سلام الله عليه قال كم من عقل أسير عند هوى أمير. سبحان الله، هذا العقل يكون أسيرا عند هذه النفس الأمارة والعياذ بالله عند الهوى. إذا نفس الخضوع للأوامر والنواهي تذليل لقوة الشهوة والغضب وما إلى ذلك، وبالتالي يكون الإنسان صافي قريب للملكوت، خاضع يعني يكون عبدا، يكون خاضعا للقوانين الإلهية وما إلى ذلك. هذا وطبعا هذا الكلام هم نعم هذا هو المنفعة الأولى. المنفعة الثانية مولانا تعويد النفس النظر في الأمور اللاهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله. يعني الإنسان عندما يخضع للأمر والنهي لله هذا بطبيعته يساعد النفس على الصفاء كما أشرنا سابقا، وهذا يفتح الإنسان على استجلاء الحقائق، على طلب الحقائق، يعني القوى المزاحمة التي تشغله وتربطه بالدنيا والأدنى والإخلاد إلى الأرض هذه ذللت، بل تكون هذه القوة أساسا التي هي سبب لإخلاد الإنسان في الأرض للأرض بعد تذليلها وتطويعها للعقل، تكون سبحان الله هذه القوة مشايعة للإنسان موصلة إلى كماله سبحان الله. هذه نتيجة أن للعقل سيطرة على من؟ على هذه القوة. نفس هذه القوة عندما تتذلل تكون معاونة أساسا، مثل الآن قوة الطبيعة الموجودة في عالم الطبيعة، إذا الإنسان عبد صالح لله تجد بأن قوة الطبيعة تشايعه إلى الله، توصله إلى الله، لأن كل القوانين في هذا العالم الكوني ماذا؟ منسجمة مع أو هي صبغة الله سبحانه وتعالى، هي خلق الله، هي قوانين الله، هذه القوانين تماما تنسجم مع صبغة التوحيد، كل شيء يدل على أنه واحد. لاحظ، فالإنسان المتذلل الخاضع لله هو ذلك العبد الذي تكون الطبيعة بأسرها تشايعه، تكون في خدمة توصله إلى الله، كما تجد الأولياء تحكمون في مصير هذا العالم نتيجة كونهم عبيدا حقيقيين لله سبحانه وتعالى، كما اعتقدوا في المعصوم في النبي في الإمام الصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. بطبيعة الحال هذه تهيئ الإنسان بأن عندما هذه القوة لا تزاحمه يكون أقرب إلى طلب تلك المطالب العالية وأحوال المعنى، لأن المعرفة هنا كما يقول الحكماء بذر المشاهدة هناك، المعرفة هنا بذر المشاهدة إيه؟ هنا سبحان الله. إنسان عجيب عندما يتنور بالمعرفة، حتى المعرفة الحصولية مهمة جدا ومقدمة للانتقاء إلى العلم الحضوري أساسا، عجيب مو استهانة بهذه العلوم المعارف دي. ما فتقها القرآن فتقتها كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. نعم كان دور العلماء الترتيب التنسيق التفريع كذا كذا كما في قول الإمام الصادق عليه السلام لجملة من أصحابه، خلص علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. وهذه الكلمة قالها الإمام سلام الله عليه مو في البحث الفقهي، قالها في الكلام في البحث العقائدي، كان بينه وبين رجل مسائل عقائدية فقال له الإمام ذلك، لأنه خذت فقط في البحث الفقهي والحال هي الأصل في البحث العقائدي اللي ينبقي التفريع والعمل عليه والشغل عليه، لكن للأسف الآن جعلت في البحث الفقهي فصار الشغل أكثر على البحث الفقهي. لاحظ على كل كما ينقل يعني كما يقول أحد أساتذتنا الله يحفظه. على كل حال إذا نفس العبادات واقعا الإنسان اللي صلي يتعبد بحضور قلب إعداد يعني بتهيئة الشرائط الظاهرية والباطنة الصلاة يكون واقعا يستجلي المعرفة الإلهية، يطلب المعرفة الإلهية، دائما يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يفيض عليه من العلوم والمعارف سواء المعارف الإلهية أحوال المعارف تفكر في ملكوت الله وكيفية صفاته وأسماءه، كذلك كيف الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم في السلسلة الطولية في قوس النزول من الصادم من بعد الصاد الأول جاء الخلق الأول مثلا العقول كذا كذا عالم العقل عالم المثال عالم المادة ثم في قوس الصعود كيف هذه المطالب اللي هي نور وعلم ومعرفة أو علم ومعرفة وهي نور بطبيعة الحال تساعد الإنسان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك تهيئ للإنسان حصانة أساسا، تهيئ للإنسان حصانة لأنه سوف يقف على الأدلة العقلية والبراهين القطعية وبالتالي لا تدخله الشبهات واللوابس والعياذ بالله. من هنا في الرواية عن الإمام العسكري العالم الذي لا تلابسه أو لا تهاجمه اللوابس، هذا العالم واقعا اللي ما وجه له شبهة وتركيانه شبهة دارس ورايح وجاي لكن ما حصل تلك المعرفة المطلوبة، ما أتقن المعارف الإلهية، جيل شبهة أصلا تحول إلى علماني مباشرة. الآن شاهد أنت شوف إن رايح وجاي وصاعد ونازل وسنين بره لأنه ما وقف على العلوم، ما على العلوم الحقيقية والمعارف الحقيقية المكتنزة في القرآن ورايات أهل البيت سلام الله عليه عبر الآليات المتاحة كلاميا فلسفيا عرفانيا أو بشكل أو بأي أي شكل آخر. على كل حال سبحان الله تجده سهل أنه يؤخذ هنا أو يؤخذ هناك، سهل أنه يتغير رأيه، سهل كذا هذا كل خاضع أو لا، حتى لو درس لكن ما حصل الملكة المطلوبة، ما استذوق تلك المطالب، ما فعلها على مستوى البعد النظري والبعد العملي. نعم كذلك يعني لاحظ. على كل حال من هنا الذي تعبير الإمام الصادق عجيب، شيعتنا الذين آمنوا بنا بالسر والعلان، كذا من صفاتهم أنهم كما في الرواية المعروفة الموجودة في حب العقول أنهم أحكموا أساس التوحيد. سبحان الله، أحكام أساس التوحيد. إذا أحكم الإنسان أساس التوحيد تجد الأبواب المعرفية تتفتح تتفتق أمامه، وطبيعي إذا تساهم في سلوك استقامته في قربة إلى الله أو من الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة بأن نفس الأوامر والنواهي تذكر الإنسان أو تذكر الإنسان بما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين، بمعنى أن هناك في الآخرة نعيم ثواب، هناك عقاب، فنفس التذكير بالأمر أو الأمر والنواهي وبالتالي الانسياق بالعبادات وترك المحرمات تجعل الإنسان دائما في هذا المعرض أنه لا يقفل، سوف تأتي له حياة أخرى فيها ثواب فيها عقاب، لابد أن يضبط سلوكه، وهذا طبيعي نتيجة يعني ما يريده القانون. أساساً القانون يريد سلوك جمعي منضبط يتحقق كذلك من يعني تحققه من خلال الشريعة والقوانين، يعني والمعاملة مع هذه القوانين والشريعة، بالتالي يؤدي إلى أن الإنسان يعني يحفظ نفسه يحفظ النظام يتعامل بصدق، لأن هناك تعاضد هناك تكافل هناك ترافد بين أفراد البشرية. وعلى ذلك الذي يطبق تلك الشريعة فضلا عن أنه يعيش سعيد في الدنيا، يعني ينسجم مع القوانين مع الأنظمة ويعيش هو ومجتمعه في سعادة وهناء نتيجة تطبيق القوانين الإلهية السماوية على الأرض، هو في الآخرة كذلك هناك سوف يثاب ويعطى أجرا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. هذه المصالح أو مصالح التكاليف أو التكليف الذي ذكره الأوائل من الأعلام، ويمكن تفتيق البحث أكثر 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 في سياقات متعددة لإثبات هذه الحقيقة. واضح إن شاء الله هذا البحث. طبق العبارة، قال ولما كان، طبق من هذه العبارة، ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها. اضمحلال ماذا؟ محلال الشريعة، يعني مثلا افترض 100 سنة بيأتي نبي، هذا في 100 سنة من رحل ذاك النبي لن يأتي 100 سنة، لابد أن هناك من يحفظ الشريعة حتى تضمحل تنتهي لكي يأتي نبي آخر كما في الأنبياء. قال ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت ومحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها، ففرضت عليهم العبادات المذكرة. طبعا هذا مأخوذ من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، العبادات كونها مذكرة يعني. ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشر، تذكرك بصاحب الشر، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكر بالتكرير، كرر تكرر استذكر، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع 3. واضح؟ إحداها رياضة النفس باعتبار الإمساك، يعني تقوي دوافع المعرفة لله، وبالتالي يكون الإنسان قادر على مسك النفس عن الشهوات. رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية، المكدرة لمن؟ لصفاء القوة العقلية. الثانية تعويد النفس النظر في الأمور